نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى مدارستنا لكتاب الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى منهاج السالكين، وأؤخر إن شاء الله إلى الأسبوع القادم ما يتعلق بفوائد من رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومعلوم أن هذا الوقت للشيخ محمد حفظه الله تعالى، ولكن لظروف طرأت عليه أخر الدرس إلى يوم الاثنين، واحتمال أن يبدأ بعد العشاء، احتمال ليس الليلة وإنما احتمالا في الأيام المقبلة. فإن كان ذلك كذلك فالحمد لله، وإلا لو أردتم حتى ننتهي من الأجرومية ونقطع شوطا من منهاج السالكين، نجعل درسا للفقه والعقيدة بعد المغرب، والأجرومية نصف ساعة بعد العشاء للأجرومية حتى ننتهي. والأمر إن شاء الله يعني ينظر للأحسن. توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى في منهاج السالكين باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. والمراد بالصفة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، من أقوال وأفعال متعلقة بالصلاة. ودليل هذه المسألة عموم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد اهتم العلماء بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا فيها مصنفات، من ذلك كتاب الصلاة لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. واهتم الفقهاء في كتبهم بسرد هذه الصفة لما جاء في الأحاديث كحديث أبي هريرة وحديث وحديث أبي حميد الساعدي وحديث المسيء صلاته وغيرها من الأحاديث التي ذكرت كثيرا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من أجمع ما ألف وكتب في هذه المسألة على الإطلاق كتاب الألباني رحمه الله تعالى الذي سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها رأي العين، كأنك تراها رأي العين. طيب، هنا قال باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، وهو سيتكلم على الصلوات الخمس جملة وتفصيلا، والسنن تندرج في هذا الأمر، لأنهم عندهم قاعدة أو ضابط أنه ما ثبت في الفرض يثبت في النفل، وما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل، إلا بدليل. قال رحمه الله تعالى يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فلا يأتي إلى الصلاة متعجلا مسرعا، فلا يخشع حين وقوفه في الصلاة، ولكن يأتي إليها بسكينة ووقار، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة حين قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وأيضا مما يشرع للآتي للصلاة أن لا يشبك بين أصابعه وهو آت في الصلاة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال: فإذا دخل المسجد، إذن يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. من الخطأ الذي يفعله بعض الناس أنهم إذا دخلوا المسجد أسرعوا، وقد يضربوا على الأرض ويصدروا أصواتا مزعجة من باب تنبيه الإمام كي ينتظرهم، وهذا خطأ خلاف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون. والسعي المشي السريع. ويقال لمن أراد أن يدرك الركعة: ائتيها بسكينة ووقار، ثم في الصلوات القادمة بكر وأتي مبكرا للصلوات حتى تدركها. فإذن ليس الحرص أن تدرك الركعة وأن تسرع في المشي، إنما الحرص والسنة أن تأتي للصلاة مبكرة. ثم الحرص أيضا في تطبيق السنة بأن إذا تأخرت عن الصلاة تأتيها بسكينة. طبعا معلوم أن الإتيان للصلاة بسكينة ووقار سبب للخشوع في الصلاة، وأن الإتيان إليها مسرعا سبب لعدم الخشوع في الصلاة، قال الشيخ: فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هكذا جاء من حديث فاطمة رضي الله عنها فيما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء بلفظ بسم الله والسلام على رسول الله دون ذكر الصلاة. ومعلوم أن باب الأذكار يتقيد فيها بما ورد. فقول الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله والصلاة والسلام، زيادة الصلاة هنا إن جاءت من طريق معتبر فعلى العين والرأس، وإن لم تأتي فالرواية معروفة بسم الله والسلام على رسول الله، لا تزاد كلمة الصلاة إلا إن جاءت من طريق معتبر، واضح؟ فإذن هذا هو المشروع. في الدخول يقدم رجله اليمنى، قال: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج. من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. يرحمك الله. قوله: فإذا دخل المسجد، قال العلماء: إذا المراد بها عند الشروع في الدخول من باب المسجد، يقول هذا الذكر مقدما رجله اليمنى في الدخول ورجله اليسرى في الخروج، ويقول في الخروج كذلك، إلا أنه بدل أن يقول وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك. قال: ويقول هذا الذكر، أي بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال: إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فاطمة، وله شواهد، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. طبعا العلماء ذكروا هنا أن تقديم اليمنى داخل في قول عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقال النووي رحمه الله تعالى: إن قاعدة الشرع المستمرة استعمال اليمنى في المكرمات واليسرى في خلاف ذلك في خلاف ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. فإذا قام إلى الصلاة يعني أراد أن يدخل في الصلاة كبر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته المتواترة، ولا يجزئ لفظ آخر عن التكبير، ولا يجزئ لفظ آخر عن التكبير، إنما يبدأ ويدخل في الصلاة بقوله الله أكبر، بقوله الله أكبر، كما في حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يورد مسألة النية قبل التكبير، لأنه أوردها فيما سبق في شروط الصلاة، ومعلوم عند العلماء أن النية شرط عند إرادة الصلاة، ويجب استصحابها من أول الصلاة لآخرها، لا يقطعها بأن ينوي الخروج منها أو ينوي التحول من فرض إلى نفل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع، أي الرفع، رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. طيب، يرفع يديه إلى حذو منكبيه، حذو بمعنى جهة، لا أنه يلصق اليدين بالمنكبين، إنما بمحاذات بجهة المنكبين، أو إلى حذو شحمة الأذنين أو أذنيه، وليس معناه أن يلامس بالإبهام الشحمة كما نرى بعضهم يضع الإبهامين على الأذنين أو على شحمة الأذنين هكذا، وهذا خطأ ليس من السنة، لأنه لم يرد أنه لامسها، لم يرد أنه لامسها، ولم يرد أنه ابتدأ منها، وإنما قال حذو أي الجهة هكذا، يعني إما بجهة شحمة الأذنين أو جهة المنكبين، كما وردت في بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه على قضية تتعلق فيما يأتي بإذن الله ذكرها العلماء. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب عدة، ومنها باب صفة الصلاة، جاءت عنه صفات متعددة في الموضع الواحد، في الموضع الواحد، يعني مرة كان يرفع إلى ما يحاذي شحمة الأذنين، ومرة كان يرفع إلى ما يحاذي المنكبين، إذن هذه صفة وهذه صفة، فتأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن متعددة في بعض أبواب الدين، ما الموقف منها؟ قال العلماء: ننظر إن ورد عنه جمعها، إن ورد عنه عليه الصلاة والسلام جمعها في موطن واحد فعلت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الركوع، وسيأتي إن شاء الله، كان يقول سبحان ربي العظيم، وكان يزيد أحيانا كما تقول عائشة بعد نزول الآية: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فكان يزيد. فإذا ورد هنا الجمع بين أكثر من صفة، فنعمل بالسنة الواردة بهذه الصفة، وأحيانا تأتينا صفة مستقلة متعددة في أحاديث متعددة، فالسنة أن نعمل بهذه مرة وهذه مرة. نبه العلماء على قضيتين: القضية الأولى قالوا لا يجوز الجمع بين أكثر من صفة إلا بدليل، هذا تنبيه. التنبيه الثاني قالوا إن الخير وإن الأحسن والأكمل أن يطبق طالب العلم الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يفعل هذه، ومرة يفعل هذه، ومرة يفعل هذه، فإن كان عاميا ما يستطيع يتعلم إلا شيء واحد يجزئه، ولكن بالنسبة لطلبة العلم وبالنسبة حتى أيضا لتعليم العوام إن أمكن تعليمهم مرة هذا هذه ومرة هذه، فهذه تمشي معنا في كل صفة الصلاة وفي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن متعددة تعامل بمثل الكلام السابق كما قاعده العلماء رحمهم الله تعالى. إذن علمنا أنه لا يلمس شحمة الأذنين وإنما يحاذي، ثم بعد ذلك ذكر أربع مواضع لرفع اليدين مع التكبير: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث الرفع من الركوع، الموضع الرابع القيام من التشهد الأول، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، متفق عليه. وأيضا جاء عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. قال: ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب، علمنا هذا. قال العلماء: هذه المواضع الأربعة يجب فيها رفع اليدين، هذا أمر. أمر ثاني قال العلماء: يجوز رفع اليدين مع التكبير، مع التكبير في الخفض والرفع من باب السنن، من باب السنن. أما الأربع مواضع الوجوب، فلذلك قول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع كذا وكذا وكذا، قال العلماء: هذه المواضع التي يجب الرفع فيها. وأما في غير ذلك مثلا من كل خفض ورفع كان يكبر ويرفع يديه، فهذا من باب السنن، من باب السنن. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويضع يده اليمنى على اليسرى. طبعا لعلنا ندرك بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبالأدلة السابقة أن كثيرا من العوام، بل حتى للأسف بعض طلبة العلم، بل حتى للأسف بعض يعني من يتصدر للدعوة لا يهتم بهذا الأمر، فتراه يصلي على يعني على غير صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون السبب في ذلك أنه اقتصر على مذهب معين لم يعتني بهذه الأمور أو اعتبرها من السنن. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا أتاهم العالم أو إذا أرادوا أن يطلبوا العلم من شخص نظروا مما ينظر فيه إليه إلى صلاته، فإن رأوها أحسنها علموا أنه صاحب سنة. من العلامات هذه، من العلامات. طيب، إذن قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. هذه المسألة من المسائل التي يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وأتت السنة مبينة ورافعة لهذا الخلاف على الصحيح من قول أهل العلم. فالخلاف الأول: هل إذا كان واقفا يرسل اليدين أم يقبضهما؟ معلوم أن السنة الواردة القبض، وأن الإرسال خلاف السنة، لا يقال هذا جائز وهذا جائز، وإنما الإرسال خلاف السنة. قول من قال من أهل العلم بالإرسال لعدم وقوفه على الدليل هو معذور، لكن قول من يقلده ويدعو إلى تقليده مع وقوفه على الدليل الصحيح فهذا ليس بمعذور عند أهل العلم، ليس بمعذور عند أهل العلم، وهذا مما نبه عليه جماعة من أهل العلم كابن قيم الجوزية وابن تيمية والشنقيطي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فإنه أورد على المقلدين الحجج الدامغة في شبهتهم بأنهم يقلدون إمامهم، ودمغ هذه الشبهة بأن ذاك العالم المقلد لم يقف على الدليل فهو معذور، ولكن أنتم وقفتم على الدليل فما هو عذركم؟ لا عذر لكم. إذن هذا الموضع الأول، أن السنة أن يضع اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى. قول الشيخ رحمه الله تعالى فوق سرته أو تحتها أو على صدره هو معذور في هذا القول، لأنه بناه على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه حين قال، أو عفوا قال لأثر جرير الضبي عن أبيه قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسخ فوق السرة، فوق السرة. وصحح إسناده المبارك فوري، والألباني قال محتمل للتحسين. إذن فوق السرة هذا هو الدليل، دليل علي رضي الله عنه أنه قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسخ فوق السرة، خلاص، وهو حديث قابل للتحسين أو حسن عند المبارك فوري. وقول الألباني مقدم لأنه أقعد في هذا الباب فهو قابل للتحسين. الدليل الثاني أو تحتها، أيضا حديث علي عند أبي داود وأحمد وغيره من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. وأما الدليل الثالث على صدره فهو حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. طيب، حديث علي الأول فوق السرة محتمل للتحسين، وحديث وائل بن حجر على صدره حديث صحيح، وحديث علي عند أحمد وأبي داود من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة ضعيف جدا، ضعيف جدا. فإذا نبعد هذا القول، نبعد هذا القول تحت السرة لا دليل عليه. تنبيه، تنبيه، بعض طلبة العلم ممن لم يتفقه في دين الله، وهذا لاحظناه من بعض طلاب العلم، يأتي لأقوال أهل العلم المبنية على الأحاديث الضعيفة لكن هو قول لهم، فيأتي ويشهر القول وكأن هذا القول معتبر ومنسي. هذا خطأ. أنت إذا أردت أن تنشر فانشر سنة وانصر سنة، لا تنصر قول أحد. نحن نحترم العلماء ونحترم أقوالهم، ولكن السنة مقدمة على الجميع. فهذه المسألة رأينا لبعض إخواننا من طلبة العلم أنه يورد مثل هذه المسألة وضع الأكف أو وضع اليدين تحت السرة وأنه قول لأحمد أو لغيره من أهل العلم، خلافا لما يظهره الألباني من أن السنة على الصدر. هذا قول أو طريقة عند أهل العلم مرذولة. لماذا؟ لأن كما سبق الإمام أحمد أو غيره من أهل العلم من قال بوضع اليدين تحت السرة معذورون، لأنهم ظنوا أن بعض هذه الأحاديث ثابتة، واضح؟ إلا إن جاء الدليل الصحيح في هذه المسألة فعلى العين والرأس. لكن تأتي وتشهر قول ما له دليل أو له دليل ضعيف جدا وتقول يعني لابد من نشره بين الناس، هذا خطأ. إنما ينشر العلماء ماذا؟ السنن، ينشر العلماء وينصر السنن، واضح؟ وهذا ما يسميه العلماء بغرائب المسائل. تأتي بمسألة غريبة لقول عالم ولو كان هذا العالم معتبر كالإمام أحمد، لكن هذه المسألة غريبة ما عليها دليل، ما في دليل صحيح ثابت على وضع اليدين تحت السرة، لا يعرف لا عن صحابي ولا عن ولا مرفوع، فتأتي وتنصر هذا القول أو تبرز هذا القول للناس لأنه مجرد قول عالم، هذا خطأ، هذا خطأ. طيب، فإذا تحت السرة انتهينا منه، يبقى عندنا على الصدر ويبقى عندنا فوق السرة. أنا أقول إن قول علي رضي الله عنه أو قول ذاك الصحابي أو التابعي، رأيت عليا واضعا يمناه على يسراه فوق السرة، طيب عام، يشمل فوق السرة جهة البطن ويشمل على الصدر، فلماذا لا يحمل هذا على أنه على الصدر؟ هذا واحد. الأمر الثاني أنه جاء عن علي رضي الله عنه، جاء عن علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فصلي لربك وانحر، أنه فسره بأن النحر وضع اليدين على جهة النحر، إذن فين حطها؟ في الأعلى، مما يؤكد أن قوله في الرواية فوق السرة ليس المراد به قريبا منها، وإنما المراد بها على الصدر، واضح؟ فإن ثبت عن علي رضي الله عنه أنه وضعها على فوق السرة بموطن دل على الجواز، لأن الظاهر أن علي رضي الله عنه إنما فعل أمر رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الاحتمالين السابقين أو مع ما أوردته مما سبق يقوي القول بأن ما جاء عن علي المراد به على الصدر، خاصة وأن الألباني في هذا الأثر يقول محتمل للتحسين، يعني مو للصحة، يعني هو قريب للضعف. فإذا كان مع ما سبق، وأنا أذكر أنه جاء عن علي رضي الله عنه بأسانيد جيدة وضع اليدين على النحر على الصلاة في جهة النحر، يعني هو فسر بأكثر من معنى من ضمن المعاني في الصلاة، فيقوى أن قوله في الرواية فوق سرته أي من جهة الصدر، هذا أمر يقوي. أمر ثالث أن الصفة الواردة في وضع الكفة اليمنى والرسخ على اليسرى هكذا ما يمكن تحت سرة، هكذا أقرب شيء على الصدر، أقرب شيء على الصدر، فهذا هو الظاهر والله أعلم. طيب، طبعا وردت مواطن أخرى أو صفة رابعة ذكرناها وهي الإرسال، وصفة خامسة يذكرها بعض المتصوفة من الشافعية أنك تضع اليد اليمنى على اليسرى من جهة القلب. لماذا؟ قالوا حتى يكون، قالوا كي يكون القلب يعني أقرب للسكون. نقول دع هذه الظنون والوساوس واترك منها وعليك بالسنة، عليك بالسنة، فلو كان الأمر كذلك لعلمناه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره، عفوا، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة، وأظن أورد ما يقارب 15 صيغة أو صفة. المشهور عندنا هذا سبحانك اللهم تسبيح، وبحمدك حمد الله عز وجل وذكر ما في اسمه من بركة، وتبارك اسمك، وتعالى جدك أي عظمتك، ولا إله غيرك التوحيد. أيضا ورد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. جاء أيضا صفة أخرى، وجهت وجهي كما في حديث علي بن أبي طالب، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما إلى آخره، وهو طويل. السنة في هذا أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، ولا مانع أن طالب العلم يكتبها في ورقة، أولا يحاول يحفظها، فإن ما استطاع أن يحفظها يكتبها في ورقة ولا يزال يطبق السنة مع التكرار يحفظها بإذن الله تعالى. طيب، قال ثم يتعوذ، لما ورد في القرآن من الأمر بالتعوذ، ولما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيامه من الليل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال: ويبسمل، كما جاء في الحديث كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. والافتتاح وافتتاح الصلاة بالبسملة سرا، ومعنى سرا بصوت خافض، بصوت خافض لا يجهر بها، لا يجهر بها، فيفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما حديث أنس وفيه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله، أي الذي يجهر به، أي الذي يجهر به. فالسنة واردة بالتعوذ كما سبق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وواردة أيضا البسملة، وواردة أيضا البسملة. فهذا قوله ويبسمل، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: ويقرأ الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه أو من أواسطه. أقول: قوله ويقرأ معها، أي مع الفاتحة، في الركعتين الأوليين من الرباعية والثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة، والثلاثية الرباعية الظهر والعصر والعشاء، والثلاثية المغرب، والركعة الثالثة يقرأ الفاتحة. هذا ظاهر قوله. فإن قرأ شيئا لطول صلاة الإمام في الثالثة والرابعة فلا مانع لوروده عن السلف، فلا مانع لوروده عن السلف. طيب، وفهم منه أن ركعتي الفجر أو صلاة الفجر يقرأ الفاتحة مع سورة معها، كما هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الفجر من طوال المفصل، قالوا المفصل من قاف إلى المرسلات، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأواسطه قالوا من عم إلى والليل إذا يغشى، من عم إلى والليل إذا يغشى. إذن طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، أواسطه إيش بعد المرسلات؟ عم، من عم إلى والليل إذا يغشى. قصاره إيش بعد الليل إذا يغشى؟ الضحى، من الضحى إلى آخر الناس، إلى آخر الناس. طبعا لماذا سميت هذه بالمفصل؟ هاي سعد، لماذا سميت بالمفصل؟ لكثرة الفواصل كذا، قصار وصغار كذا. طيب، قال في الفجر من طوال المفصل. قال هنا أورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في مسلم، كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وأيضا المغرب من قصاره كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في المغرب أحيانا بالتين والزيتون، بالتين والزيتون ونحوها. قال هنا أورد حديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر عن أبي هريرة قال: ما صليت ورأى أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، أي من أبي هريرة، فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة. طيب، قوله رحمه الله تعالى: يجهر في القراءة ليلا، يعني في المغرب والعشاء والفجر، ويسر بها نهارا، أي بالظهر والعصر، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها، للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد أنه يقرأ في الجمعة بسورة إيش؟ بسورة الجمعة والمنافقون، وورد أنه يقرأ في العيد بسبح والغاشية يجهر بها، وورد أنه جهر في صلاة الكسوف، وكذا جهر في الاستسقاء. ففي الاستسقاء جاء حديث عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الاستسقاء وجهر بها. إذن هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يكبر للركوع ويضع يده على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. طيب، شرع رحمه الله تعالى بعد قراءة الفاتحة وسورة مع بعد قراءة الفاتحة وسورة معها شرع في بيان الركوع، فقال يكبر للركوع، قال يكبر للركوع لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع. طيب، قال ويضع يده على ركبتيه، يقبض عليهما ويفرج بين أصابعه، كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجعل رأسه حيال ظهره، حيال معناه موازيا مستقيما مع استقامة ظهره، فلا يشخص إلى الأعلى ولا يدنو إلى الأسفل، فلا يشخص إلى الأعلى ولا يدنو إلى الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني يرفع إلى الأعلى، ولم يصوبه أي إلى الأسفل، ولكن بين ذلك أي مع استواء واستقامة الظهر. قال ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، وكان يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب. وإن قال مع ذلك، يعني مع سبحان ربي العظيم، إن قال حال ركوعه أو سجوده، حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في ركوعه وفي سجوده، وورد في الرواية ما يشعر أنه يقول مع سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. فهنا جمع لورود النص، هنا جمع لورود النص كما سبق. قال ثم يرفع رأسه أي من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، إن كان إماما أو منفردا، يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. فهم منه أنه لو كان مأموما لا يقول. لماذا؟ أما إن كان إماما أو منفردا فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته أنه يقول سمع، إذا رفع قال، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فإنه يقول ربنا لك الحمد. لماذا؟ لأن الحديث فيه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هكذا ذكر أهل العلم تعليلا لأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وذهب بعض أهل العلم وقرره إلى أن حتى المأموم يشرع له قول سمع الله لمن حمده، لأن حديث إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ليس فيه نفي القول سمع الله لمن حمده. وما جاء في حديث المسيء لصلاته أنه علمه إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، قال ويستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد إلا لدليل ولا دليل، ما ذكر من دليل سابق ليس فيه تخصيص المأموم بعدم قول سمع الله لمن حمده. وهذا مما قرره الشيخ محمد، شيخنا الشيخ محمد بازمول، في هذه المسألة، فيما يعني أظن في صفة الصلاة وغيره هكذا قال. طيب، إذن قال رحمه الله تعالى قائلا سمع الله لمن حمده إن كان مأموما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. قوله ويقول الكل أي الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد يقول هذا الذكر. الذكر الوارد ربنا لك الحمد، أما ما ذكره الشيخ هنا فمجموع من عدة أحاديث. الأحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذه صفة. الصفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الصفة الثالثة زيادة، الصفة الثالثة كان يقول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي وكان وراءه رجل، فقال الرجل بعد سمع الله لمن حمده قال رجل من الصحابة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل من المتكلم، فقال الصحابي أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذه الصفات الواردة في القول بعد الركوع مع ربنا لك الحمد. فما ذكره الشيخ إن ورد في نص بهذا اللفظ يقال، إن ورد في نص بهذا اللفظ يقال، وإلا في المشروع أن يقول مع ربنا لك الحمد يقول هذا مرة وهذا مرة، هو كأنه ركب من صيغتين صيغة واحدة، وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. قال ثم يسجد على أعضائه السبعة. قبل هذا أردت أن أنبه بالنسبة للتكبيرات، أردت أن أنبه إلى تنبيهين، إلى تنبيهين. التنبيه الأول للتكبيرات، الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير أنه كان يقول الله أكبر فكان يكبر مع رفع اليدين. الصفة الثانية أنه كان يرفع يديه ثم بعد الرفع يقول الله أكبر. الصفة الثالثة أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. ثلاث صفات أورد أدلتها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ربنا لك الحمد أربع صيغ. الصيغة الأولى ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوردها الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم يسجد على أعضائه السبعة، ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه أي أن الأنف من الجبهة أو الوجه، والكفين هذه ثلاثة، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة. هذه سبعة أعظم أمر أن يسجد عليها في هذا الحديث. وهذا المسألة واضحة، هذه المسألة واضحة، لكن ننبه على أخطاء في هذا الحديث. تنبيه على خطأ ما يفعله بعض الناس أنه إذا سجد لا يمكن أنفه من الأرض، يسجد أنفه مرفوع، هذا خطأ. الأنف من الجبهة فلا بد أن يكون ساجدا في الأرض. التنبيه الثاني أن بعضهم لا يسجد على الجبهة، انتبه، بعضهم لا يسجد على الجبهة إنما يسجد على أعلى الوجه لا على الجبهة، واضح؟ يسجد على أعلى الجبهة، على أعلى الوجه، فالجبهة تكون مرفوعة أو أكثرها مرفوعة عن الأرض، وبالتالي أيضا حتى الأنف، حتى الأنف. هذا خطأ. الحديث قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال الجبهة، قال الجبهة، وهذه المنطقة هي التي تسمى الجبهة. طيب، الخطأ الثالث الذي يقع فيه بعض الناس أنه إذا سجد يرفع أطراف أصابعه عن الأرض أو إحداهما، وهذا خطأ. السنة الواجبة أن تكون أطراف القدمين ملامسة للأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، قال أمرت. فما يفعله بعض العوام أو حتى أحيانا بعض طلاب العلم فيما نلحظهم أنهم يعني يرفعون أطراف الأصابع عن الأرض خلاف السنة، بل خلاف السنة الواجبة، خلاف السنة الواجبة. ماذا يقول في السجود؟ قال ويقول سبحان ربي الأعلى، لحديث عائشة رضي الله، أو حديث حم، حديث عائشة رضي الله عنها أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. قال هنا في حديث حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وفيه ثم سجد فكان يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. قال ثم يكبر رافعا من السجود ويجلس على رجله اليسرى، يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهو الافتراش، هذه صفة الافتراش، أن يفرش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى. قال وهو الافتراش، أي هذه صفة الافتراش. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، يفعل ذلك، ذلك المشار إليه إيش؟ الافتراش، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. ما هو التورك؟ قال يجلس على الأرض، يجعل إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من خلف اليمنى، من جهة اليمنى، يجلس بإليتيه على الأرض واليسرى يجعلها تحت ساقه اليمنى، يخرجها من تحت ساقه اليمنى. هذه صفة. وصفة أخرى أنه جعلها بين الفخذ والساق، في صحيح مسلم جعلها بين الفخذ والساق، وينصب اليمنى، هذه صفة التورك. طيب، إذن في كل الصلوات الافتراش، في كل في كل جلسات الصلاة الافتراش، إلا في التشهد الأخير يتورك. أيضا ورد عن ابن عباس أنه في الجلوس بين السجدتين نصب قدميه وجلس على عقبيه، وجلس بإليتيه على عقبيه، وهذا نوع من التورك، قالوا أو الإقعاء، قالوا قال ابن عباس هذه هي السنة. إذن هذه صفة جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه. أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش بين السجدتين. طيب، هذا تنبيه. تنبيه ثاني، في صلاة المغرب كم تشهد؟ في صلاة الفجر كم تشهد؟ تشهد واحد. في الظهر، العصر، المغرب، العشاء كم؟ تشهدين. كلام الشيخ يمشي على الصلوات الأربع. طيب، في صلاة الفجر بعضهم يتورك لأنه آخر تشهد في الصلاة، فبعض العلماء قال هذا خطأ، وإنما السنة في الثنائية أو ذات تشهد واحد فقط الافتراش، السنة الافتراش. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ومرة كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. ومرة كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، إلى آخره. طيب، ننبه هنا على خطأ يفعله العوام حين يقولون في الذكر الوارد في الجلسة بين بين جلستين أنهم كانوا يقولون أنهم يقولون رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، فهذا كلمة ولوالدي لم ترد في السنة أصلا. السنة أن يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو أن يقول رب اغفر لي وارحمني واهديني إلى آخره. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني على سبعة أعظم، ويقول فيها ما قال في الأولى، إلا أن الثانية أقل وقتا من الأولى. يعني فلو أنه في الأولى قال هذا الذكر 4-5 مرات، في الثانية يقولها 4 أو 3 مرات. قال ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. كم بقى المغرب العشاء؟ طيب نحاول ننتهي إلى الأركان ونقف، الباقي واضح جدا. قال رحمه الله ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. أي نعم، هنا ما ذكر جلسة الاستراحة كما في حديث مالك ابن الحويرث، كما في حديث مالك ابن الحويرث، فإن جلسة الاستراحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام بعد السجود أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما سنة، فكلاهما سنة، مرة يفعل هذه ومرة يفعل هذه. قال ثم ينهض مكبرا أي من السجود على صدور قدميه. جاء في هذا حديث ضعيف جدا، ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، والسنة الواردة عن النبي كما حكاها عمر وكما نص على ذلك أهل العلم أنه يقوم معتمدا على يديه كالعاجن على الأرض ثم ينهض، هذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى، إلا أنه ليس فيها دعاء استفتاح، ليس فيها دعاء استفتاح. قال ثم يجلس للتشهد، وصفته أي التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء صيغ أخر عن عمر وعن غيره من الصحابة، جاءت صيغ أخر في التشهد، ولكن قال العلماء من مميزات تشهد ابن مسعود، هذا تشهد ابن مسعود، أنه لم يقع الخلاف في ألفاظه في الرواية، أن ابن مسعود أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ماسكا يده بيده إلى آخره، ولكن جاءت السنن متعددة فيفعل هذا مرة وهذا مرة، وفي صفة الصلاة للألباني أورد هذه السنن. قال ثم يكبر للقيام من التشهد الأول، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، يعني من غير سورة ثانية، وجوبا ليست وجوبا، لكن لو فعلها أحيانا لا مانع من ذلك. قال ثم يتشهد كما جاء عن بعض السلف، قال ثم يتشهد التشهد الأخير إن كان الثالثة أو الرابعة وهو المذكور السابق، ويزيد على ما تقدم في التشهد أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأيضا يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول التشهد اللي ذكر تشهد ابن مسعود، ثم يقول الصلوات الإبراهيمية، ثم الاستعاذة من هذه الأمور الأربعة لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكرها في التشهد الأخير. قال ويدعو الله بما أحب، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، قال بعد ذكره للتشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه، أخرجه البخاري ومسلم. قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. جاء عن سنن أبي داود وصححه بعض أهل العلم أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله، أما زيادة وبركاته في الثاني فهي زيادة لا تثبت كما نبه على ذلك أهل العلم. قال لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود، ثم قال والأركان القولية إلى آخره. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول: هل البسملة من سورة الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رأى أن البسملة من الفاتحة، ومنهم من رأى أن البسملة ليست من الفاتحة، لكن ذهب بعض أهل العلم أن عد البسملة من الفاتحة هو الأولى، ذاكرا عدة قواعد أو عدة أدلة. الدليل الأول ما جاء من حديث أبي هريرة أنه لما ذكر الفاتحة ذكر البسملة وقال هي آية منها، هكذا اختلف في رفعه ووقفه، فهو على المرفوع واضح وعلى الموقوف له حكم الرفع، هذا دليل. الأمر الثاني أن الذين يقولون أن البسملة ليست من الفاتحة لا ينكرون على من قرأها، فإذن هم يتفقون في جواز قراءتها، ولكن يختلفون في عدها هل هي آية أو لا، واضح؟ فإذن لا ينكرون على من قرأها، فهم يوافقون من هذه الجهة. عندهم قاعدة تقول الخروج من الخلاف أولى، الخروج من الخلاف أولى، جاء المؤذن، الخروج من الخلاف أولى. فلا شك أن خروجا من الخلاف تقرأ البسملة، تقرأ البسملة. رابعا الخلاف هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، فعلى القول بأنها ليست من الفاتحة واضح، وعلى القول بأن الصحيح أنها آية من الفاتحة فأنت أنقصت آية، فلا شك أن الخروج من الخلاف أولى بأن تقرأها، بأن تقرأها. وهذا ما جنح وذهب إليه الألباني إمام أهل السنة في هذا العصر رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.